الأحكام الشرعية، الناس مسلطون على عالمهم، ده هذا ما مستأذن، ما يصير، ما كذا. بينما من تنظر إلى أن الملكية ليست حقا ذاتيا، راح تتهيأ إلى أنه من الممكن، لاحظ أنه من الممكن أنا تحدد ملكيتي، لأن يعني هذه وظيفة. اليوم جماعتنا السياسيين والإداريين وكذا من فكروا أن هذه الكراسي حقوقهم الطبيعية، ما يرضون يتنازلون، حق طبيعي شلون يوخروا. لكن من يتأمل أنها وظيفة، يوم هنا يوم مكان ثاني، وظيفة هذه تأديها لصالح الناس. فالسيد يقول، السيد محمد الصدور يقول، أنا كنت ما أرضى يعني قولي وجهة نظر ونظرية، بعدين توصلت إلى أنه هاي النظرية يساهم بها الفكر الإنسان، يعني هي مو شيء الآن جاي يبين النبي صلى الله عليه وآله، ثم حتى لو يبين النبي عقلك صار هو اللي يقرأ هذا النص. فإذا أنت من تقول هذه هي العقيدة الإسلامية في هذا الموضوع، تروح تسأل العالم تقول له لا هي هذه العقيدة، يقول لك هي العقيدة بس يوضحها لك بشكل أعمق، ثم المعصوم هو الأعمق، ثم العلم الإلهي هو الأعمق، هاي كلها عقيدة واحدة، عقيدة التوحيد، بس أكو مستويات للفهم، هاي كلها رؤى معنا، بس مرة تصير واضحة، مرة تصير بها وضوح أكثر. هي العقيدة المفروض تصير واضحة، بس على طريقة العرفان لما يقولون اليقين وحق اليقين، وهذه المراحل اللي ذكروها العلم، هاي مراحل، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا أكد الشهيد الصدر لما قال أن الفلسفة لم تخلق شيئا للناس، اللي خلق الناس ورب الناس دائما هو الحس. الناس ما يقبلون ملائكة يكونون أنبياء، ما يقبلون، ولو الله يرسل ملائكة لجعل مظاهرهم مظاهر بشرية، للبسنا عليهم ما يلبسون، لأن الناس ما يتأثرون من غير جنسهم، وإنما يريد واحد من جنسه، الإنسان حسي بطبعه. بالنتيجة كل ما واحد يجرد أفكاره، يتأمل أكثر، يجوز يفكر بالعقيدة بشكل أفضل. بالنتيجة هي عقيدة صحيحة سليمة، بس لها مستويات من الفهم. فإذا هذه وجهات النظر الإسلامية احنا نعتبرها المفاهيم. المفاهيم هي وجهات نظر وتصورات تعبر عن تفسير الإسلام للكون وظواهره والمجتمع وعلاقاته وأي حكم من الأحكام المشترعة. إذا الكون والمجتمع والأحكام الشرعية. زين، هل المفاهيم تشتمل على حكم شرعي مباشر؟ يقول لا، المفهوم لا يحتوي على حكم شرعي مباشر. ورغم ذلك فإن بعض المفاهيم ينفع في محاولة الاكتشاف. زين، هم نجي نسأل، قلنا احنا مو كل الأحكام المرتبطة بالماليات تساهم في عملية اكتشاف النظام الاقتصادي، وإنما اللي تكشف عن ميزة مثلا حرمة الربا ميزة للإسلام، الملكية، تنوع الملكية أو مبدأ الملكية المزدوجة، هذا من خصوصيات الإسلام. هم يؤمن بملكية الدولة، هم يؤمن بملكية الناس جميعا، الملكية العامة، هم يؤمن بالملكية الخاصة، العدالة الاجتماعية، إشراف الدولة ولي الأمر، منطقة الفراغ، هذا من خصوصيات الاقتصاد الإسلامي. إذن راح نضع ضابط معسكري، ضابط يضبط الأوضاع، يجعل لنا مقياس، ما هو؟ أن هذه المفاهيم التي تشع على الأحكام الشرعية المرتبطة بالاقتصاد هي هذه تدخل في عملية الاكتشاف. وضابط هذا البعض من المفاهيم هو ارتباطه بالحياة الاقتصادية وظواهرها أو بالتشريعات المرتبطة بالمذهب الاقتصادي الإسلامي. وذكر أستاذنا ثلاثة أمثلة للمفاهيم الإسلامية، والآن يذكر مثالين لمفهومين يساهمان في الاكتشاف. أولا يأخذ، وهذا الشيخ عامر يجي إشكال هنا، أنه الإسلام أعطى للإنسان بعض الأشياء على نحو الملكية الخاصة. اليوم هذه الأراضي، أرض إيران ومصر والشام، أراضي العراق مفتوحة بالقوة، وهذه لا تكون ملكا خاصا، الأرض لا تكون ملكا خاصا لأحد، وإنما هي العامر بشريا منها، يكون لعموم المسلمين. أنت من ضمن المسلمين تنتفع، ولكن أنت لا تملك ملكية خاصة، كفرد من المسلمين تنتفع بها الملكية، ملكية عامة هذه. زين، هنا النظرة المقابلة ماذا تقول؟ تقول لا، الملكية حق ذاتي للإنسان، وما يصير نحدد هذا الحق الذاتي. السيد يقول لا، نظرنا احنا ان المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ما يقولون العبد وما يملك لمولاه، القرآن يضرب مثل للتوحيد، وما أروع هذا المثل، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني أنتم ذول عبيدكم، تعطوهم من أموالكم شيئا؟ أبدا، وهم عبيد وهم بشر، إجا قانون تشريع جعلهم عبيد، ولا هم مو ملك حقيقي لكم، الاعتبارات سوتها. فهل تريدون من الله سبحانه وتعالى أن يشرك في خلقه، في تدبير كونه أحدا بلا توفيض، يعني بلا كذا؟ مو ممكن. فهذا المثل يضربه من أنفسنا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. زين، بالنتيجة أنا عبد حقيقي لله، بينما ذاك عبد بالقانون، ذاك عبد بالقانون. فهذا العبد الحقيقي لا يملك شيئا، ذاك عبد تشريعي لا يملك شيئا، هو وما يملك لمولاه. فكيف أنا العبد الحقيقي؟ ما أكون ملكي حقيقي للإنسان. وبالدعاء نقرأ أن الناس يذهبون إلى بعضهم البعض لقضاء الحاجة، ولكن هذا نفس اللي رحنا له حتى يقضي الحاجة، هو من يحتاج وين يروح؟ يروح إلى الله سبحانه وتعالى. فليش ما نروح رب العالمين مباشرة؟ لأن هو قاضي الحاجات للجميع. كان السيد الصدر دائما من متهز الهزاهز من الحوزة ومن غير الحوزة، ومتألم متأذي، كان يقول نخلي وجهنا بوجه رب العالمين فيكفينا الوجوه. إنسان اللي يخلي وجهه بوجه الله سبحانه وتعالى يكفيه الوجوه. مفهومنا إذن عن الملكية إلى دور في الاكتشاف، لأن مفهوم الملكية في الإسلام ينتهي إلى اعتبار المال لله سبحانه، والجماعة مستخلفة من قبل الله تعالى. لهذا جعل الله من تشريع الملكية الخاصة أسلوبا يحقق الفرد ضمنه متطلبات الخلافة. لاحظوا الآن، من يعتني بالمدارس الآن؟ ما حد، لأنه ما مملوك لواحد. تجربة عشناها بإيران كذا سنة، هذا الشارع الاستراد الأوتوبان اللي يربط قم بطهران، تعب وأتعب، الدولة ما تصرف عليه، بينما أنطولي مستثمر صار ملك خاص ربح حيله، يعني مستثمر ويعتني به. الخصخصة مرات أحسن من التأمين، التأمين مو زين، لأنه هذا هو يهتم بمصالح، من تصير منافسة من تصير كذا يهتم مثل هذا الإنسان. الآن يجي واحد يقول يعني الملكية الخاصة أحسن من الملكية العامة، القطاع العام يعني القطاع الخاص أحسن منه. نقول إحنا أي أسلوب ينفع في تحقيق مصلحة الجماعة نتخذه. سئل السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، قالوا له إذا وفقنا وحصلنا على حكم، ما هو نظام الحكم الذي نختار؟ قال ما عندنا تحديد بالأدلة، فنشوف أفضل التجارب. هذا يدرسوه بالاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي، من يدرسون الاقتصاد القومي ومرة اقتصاد الفرد والجماعة، نستفيد من كل هاي التجارب. إذا ما نستفيد بالعنوان الأولي بالعنوان الثانوي. فالملكية الخاصة جعلت للإنسان حتى يعتني أكثر بالشيء، أما إذا يظل مثل المدرسة مثل الملكيات العامة مثل ملكية الجهات ما يعتني الإنسان، يصير تواكل. بينما من يكون كأنه هذا ملك الخاص، وهو يدري الإنسان أنه لا يملك عمره، ما يملك حياته، فكيف يملك بيته؟ فهو حياته ما يقدر يضمن أنه هو باقي إلى غد. ولذلك الإنسان اللي يتباهى بالمال، اللي يتباهى بالأشياء اللي هي زائلة، لا قيمة لهذا التباهي، لأن هاي عارية، هذا استعارة يوم من الأيام تروح. بينما إذا عد عمل صالح، إذا عد علم، إذا عد تقوى، هذا باقي وياه. هذا تشكل ما يسمى باتحاد العقل والمعقول، النفس تتحد بهذا الأشياء. أما المال فهو يروح ويجي، يعني ما إلى قيمة. فالله سبحانه وتعالى شرع الملكية الخاصة حتى يقوم الفرد ضمن متطلبات الخلافة من استثمار المال وحمايته وإنفاقه في مصلحة الإنسان. شهيد الصدر الاقتصادي يعني أسميه، لما نيجي إلى الآية الكريمة اللي تتحدث عن نعم الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم يعقب القرآن الكريم يقول الإنسان ظلوم كفار، يعني مع هذه النعم العديدة هو لا يستثمر بشكل صحيح فيكون كفار بالنعمة. كفران النعمة معناه عدم الاستثمار، والظلم عدم العدالة في التوزيع. تلقى واحد عنده ثراء فاحش طبقية بالمجتمع كبيرة، لا ينفق لا يعطي شيئا، إنما أتيته على علم عندي، هاي جهودي، هذا تعب شق، هذا يسموه شقة عمري، هذا شقة عمري، وهو فرصة تلقى صار موقع وكذا وحصل على أموال. شنو شقة عمرك؟ فهنا نجد أن الإسلام يشير إلى هذه المسألة، وهي أن الإنسان إنما ممكن من أن يتصرف ببعض الأموال لأنه مستخلف، ما إلى حق يتصرف كيف يشاء. مثلا أكو أشياء أنت ما تقدر تشتريها، محرمة عليك، أموال حلال زلال عندك ما تقدر تبذر بيها ولا تسرف بيها، ما تقدر تقوم بعمل ضد الجماعة. يشتغل واحد يتآمر على الجماعة، يفرق الجماعة، يشتت شمل الناس، يوجه الناس توجيه خاطئ، هذا كله محرم، هذا ممنوع بالإسلام. فإذا الملكية عملية يمارسها الفرد لحساب الجماعة. يجي واحد شلون يقول يعني هسه أنا من أشتري مكيف يعني لحساب الجماعة؟ شلون أنا أعرف أنا لحساب الجماعة أو ضد الجماعة؟ الآن قم بصناعة بشراء مكيف يؤذي جارك، أنت تشعر بالبرد وهو مستلم الهواء الحار، يمنع الإسلام من هذا. حريتك تبدأ أو تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. يحفر الإنسان تحت بيته أوقع جدار الجار، ما يجوز هذا. فإذا مبين أنت تعمل ضمن جماعة، مو مثل الغربي، الغربي يصرف مهمة جماعة، أنت لا، أنت تعمل لصالح الجماعة حتى عندما تنتفع. لأن شنو هي الجماعة؟ الجماعة هي مجموعة الأفراد، لا نروح للرجل الهمذاني، هل نروح للوضع الطبيعي. الطبيعة موجودة بوجود أفرادها، فأنت لما تكون بوضع جيد الجماعة تصير بوضع جيد، هذا الفرد وذاك الفرد وكذا، مو دفعة واحدة. فإذا أنت تعمل ضمن الجماعة، صح هي هذا الملكية ملكية خاصة، بس لا تصير ضارة بالجماعة. التعبير السيد تعبير دقيق، يقول الملكية تكون عندئذ عملية يمارسها الفرد لحساب الجماعة ولحسابه هو ضمن الجماعة. إذن إما أن ينفق على الجماعة أو لحسابه هو بس ضمن المجموع، بحيث ما يصير يعمل تجارة تضر بالمجتمع تضر بالآخرين، هذا مو مسموح به. هذا مفهوم الإسلام عن الملكية. دور مفهوم الإسلام، المفهوم الإسلامي عن التداول في عملية الاكتشاف. التداول شنو عندنا احنا بالأساس؟ بالأساس أن الإنسان ينتج أشياء وتنتقل من إنسان إلى إنسان. كل ما نكثر الوسائط بين المنتج والمستهلك كل واحد يريد يستفيد. شوف اللي صار هنا بداية والآن مستمرة إلى الآن، تجي مجموعة عندها علاقات بوزير تأخذ مشروع استثماري، ما تعرف هذا المشروع، بس هي عندها واسطة تروح تبيعها إلى شخص، شركة، ذيك الشركة تبيعها، كثرت الوسائط، وذولا كلهم يريدون أرباح. فكل ما نقلل الوسائط صير يعني من المنتج إلى المستهلك راح يصير ثمن أقل، يعني لنسوي العملية عملية طفيلية، خلي رأسا الإنسان يدخل من المصنع يروح إلى البيع، ليش تكثر؟ والتاجر هنا راح يقوم بعمل إنتاجي. يجي واحد عجيب، التاجر يقوم بعمل إنتاجي؟ تاجر موزع مو إنتاجي. سيد يقول لا، الإنتاج بالنسبة إلى المفهوم الإسلامي هو إنتاج فائدة لا إنتاج مادة. مو قرأتوا أن المادة بعد ما تزيد، هي هاي مواد الكون، هي هذه لا تزيد حتى عن الأمطار. ما أدري قرأت هذا الخبر صحيح أو لا، يقول كمية الأمطار في كل سنة واحدة بس التوزيع يختلف، بالنتيجة المادة ما تزاد، ما يزاد فيها، لكن الفائدة إنتاج فائدة. الآن التاجر شنو اللي يسوي؟ يأخذ مواد أو اللي يجي يعلبها، يرتبها، يعرضها، يحفظها في مكان بارد أو يخليها في مكان حار إذا كانت تستدعي مطعم مثلا أو غيره. إذن هو يأخذ السلع من المنتجين ويعدها إعدادا للمستهلكين. إذن هو يقدم فائدة أو لا؟ يقدم فائدة للمنتج ويقدم فائدة للمستهلك. فإذن راح يصير الإنتاج هو إنتاج فائدة مو إنتاج مادة. الإنتاج يصير إنتاج فائدة إذا التاجر يقوم بعملية إنتاج. لكن لما نطول المسافة لا، ما صارت عملية إنتاج فائدة، صرنا نضر بالثنين، لأن هذاك السعر غالي، الناس بعد ما تشتري جاي يصعد، وهذا المستهلك أيضا ما يشتري لأنه صعد السعر بسبب كثرة. مثلا أنا أروح للصناعة مثلا أشتري لجهاز لابتوب، ومرة أجي للنجف، نجف لأنه من يد إلى يد وكذا يصعد السعر أكيد يختلف. دور مفهوم الإسلام عن التداول في عملية الاكتشاف. من الظواهر الهامة في الحياة الاقتصادية ظاهرة التداول، والتداول ضمن الرأي الصحيح يشكل بطبيعته الأصلية ماذا يشكل؟ شعبة من الإنتاج. هذا غريبة، يعني التداول إنتاج، إحنا ندري أن الإنتاج يعني مصانع مو منتجين، أما التداول هذا نفسه تاجر هم منتج؟ يقول السيد نعم. فالتاجر الذي يبيع السلعة للآخرين يساهم في الإنتاج رغم أنها ليست سلعته، لأن الإنتاج هو إنتاج منفعة وليس إنتاج مادة، حيث أن المادة لا تخلق من جديد. لهذا عندما يجلب التاجر سلع الآخرين التي أنتجوها ويعرضها للبيع، يعدها للبيع، فهو يحقق منفعة جديدة للمنتج والمستهلك. زين، المستهلك هل بإمكانه يروح للمصنع ويشتري؟ لا، هو ينتظر التاجر، ينتظر المورد. ولهذا ولا يمكن للمستهلك أن ينتفع بالسلعة المنتجة من غير واسطة التجارة وعمل التاجر. ولهذا إذا رأينا تشريعا زين يضر بعملية التداول ويخرجها فهذا الرأي شاذ. إذا رأينا مثل هذا الرأي، هذا الرأي يعتبر شاذ لأنه يحول التداول إلى عملية طفيلية. زادت الآن مثل هذه الأمور على ذكر الطفيليات والديدان، أحدهم يقدم هذا النصيحة يقول حتى لو كان الشخص عزيز عليك لا تسأل عن ماضيه، وذلك من النعم العظيمة اللي منحها رب العالمين للناس أنه لا يعلمون الغيب. لو واحد يعرف الغيب ما في صدر الثاني عليه وكذا مشكلة. فيقول حتى أعز الناس لا تسأل عن ماضيه، لأنه أحسن الحدائق والبساتين بمجرد ما تحفر تطلع الطفيليات والديدان، فخليه مخبى. تعبير الشاميين يقول خليه مخبى، ستر زين. نعم أحسنت، أحسن. لأنه يحول التداول إلى عملية طفيلية مقصودة للإثراء فقط، وتؤدي إلى تطويل المسافة بين سلعة المنتج وبين المستهلك. والخلاصة أن بعض المفاهيم تقوم بدور الإشعاع على بعض الأحكام، مما يسهل عملية فهمها من نصوصها الشرعية ويرفع العقبات التي تعترض عملية الاكتشاف. فموقف الإسلام مثلا من الملكية الخاصة، الآن أنا مسلم وأعتقد أن الملك كله، أن الملك كله لله، أنا أعتقد بهذا. الله سبحانه وتعالى قال لي عليك الخمس وعليك الصدقة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وعليك كذا وكذا، وأحيانا يأخذ كل مالي ضريبة جهاد وضريبة. أتقبل أنا أو لا أتقبل؟ لأن وظيفة، هذا المال يوم ينطيني يوم يأخذه. بينما الرئيس مالي لما يعتقد أن هذا جهده وهذا حق الذاتي ما يقبل مثل هذا الكلام. فإشكالكم مبتني على الرؤية الثانية. الشيخ الطوسي وابن إدريس وابن سعيد وغيره من العلماء، علماء كثر كلهم يرون أنه ما يصير الأرض تسلب من الإنسان حتى لو لم يستثمرها، مع أنه النص يقول أن الله جل وعلا جعل الأرض وقف لعباده، فاللي عطل الأرض 3 سنين تأخذ منه. الجماعة يقولون لا، هاي ملكية خاصة، كنت تصرفون بذاك النص مو تصرفون قضية الملكية الخاصة.
هذا الكلام مبتنى على رؤية كونية إسلامية.
أحسنت، هذا فلذلك
الفقه
صحيح صحيح. فاذا احنا جاي نتكلم مذهب اقتصادي مو الفقه الفردي، ولا سيد صدر من تحدث عن ابار النفط والمن الصير وكذا يجي هم يقول لك الفقه الفردي انا اقدر احفر واخذ مقدار اللي ينتفع بالفقه الفردي هذا من استنبط بئرا فهي له. لا، من نتكلم عن فقه دوله وفقه مؤسسه غير الفقه الفردي. زين، اذا هذا المثال يستمر مع السيد يقول: فموقف الإسلام مثلا من الملكية الخاصة يجعل الذهنية الإسلامية مؤهلة لتقبل نصوص شرعية تحد من سلطة المالك وفقا لمتطلبات المصلحة العامة للجماعة، حيث أن الملكية هي وظيفة اجتماعية يسندها المشرع إلى الفرد ليحمل أعباء الخلافة التي شرفها الله سبحانه بها، بينما لو اعتبرنا الملكية حقا ذاتيا فهو لا يقبل التحديد والتخصيص والتقييد، فستبدو تلك النصوص المقيدة لتصرفات الإنسان في ماله غريبة. هناك أحكام وتشريعات تنتزع المال من صاحبه أو على الأقل تحد من سلطنة المالك على ماله. راجع مباحث الحجر عندنا أنه كيف نحجر على الإنسان الحجر. أليست الأرض تنتزع أحيانا من يد صاحبها إذا لم يستثمرها؟ فهنا يسقط حقه فيها حتى لو لم نقل بأنه يملكها. لذلك تردد كثير من الفقهاء بالعمل بهذه النصوص لأنها تهدد برأيهم حق الملكية الذاتي المقدس، السيد يسميه المقدس. ومن الواضح أن سبب التردد أنهم لم ينظروا للنصوص المحددة بمنظور المفهوم الإسلامي عن الملكية. ومن أمثلة ذلك أن يكون عقار فرد واقعا ضمن مشروع يعود على المجتمع بالنفع، لكن الفرد لا يرضى أن يأخذ بدلا عن عقاره. يدري السيد جعفر أن أم سفيرنا، سفير العراق بأم لقمان، سفير العراق في أمريكا، أمه عدها بيت بذلولها أموال طائلة لأنه عدهم توسع عدهم أبدا، والآن ساكنة بالبيت. يعني حد ما كنت أنا أروح لناك هي المرأة كانت موجودة، حق ذاتي عدهم حق مقدس يعني، بينما بالإسلام لا، إذا يتنافى مع حق الجماعة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ومن أمثلة ذلك أن يكون عقار فرد واقعا ضمن مشروع يعود على المجتمع بالنفع، لكن الفرد لا يرضى أن يؤخذ هذا، أن يأخذ بدلا عن عقاره. فماذا هو الحال؟ هل نقدم حقه أم حق الجماعة؟ من السهل إذن اعتبار المفاهيم أطرا فكرية لا بد من اتخاذها كي تتبلور ضمنها النصوص التشريعية تبلورا كاملا ويتيسر فهمها كاملا. وهناك نصوص تشريعية لاحظت هذه الفكرة فأعطت المفهوم أو الإطار وأوضحته في كي تمهد لإعطاء الحكم. مثلا شوف هذه الرواية: حتى يتحمل الإنسان أن تؤخذ من الأرض، شو يقول الإمام؟ إن الأرض، حسب الرواية، إن الأرض لله تعالى جعلها وقفا على عباده، فمن عطل أرضا 3 سنين متوالية لغير ما إلا أخذت من يده ودفعت إلى غيره. بينما نجد الشيخ الطوسي في المبسوط، وابن البراج في المهذب، وابن إدريس، ويحيى بن سعيد، والشهيد الأول، وانتهينا هاي الصفحة الأخيرة، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، حكموا جميعا ببقاء الأرض على ملك المالك الأول أو وارثه رغم أنه لا يقوم باستثمارها. هذا موجود في جزء 38. وهناك مفاهيم إسلامية تقوم بإنشاء قاعدة يرتكز على أساسها ملء الفراغ. هذا بحث مهم جدا، هناك بحث منشور، بس تكتبون منطقة الفراغ، فراغ السيد علي أكبر الحائري، ما كتب بحث مثل هذا البحث، حدود علمي، بحث رائع منشور على الانترنت، منطقة الفراغ في التشريع الإسلامي السيد علي الحائري، بس تكتب يطلع بحثه. إن شاء الله هذا الحديث عن منطقة الفراق والمنطقة المرنة والإشكالات اللي وردت يأتي في الأيام القادمة، اليوم القادم إن شاء الله، الليلة القادمة، والحمد لله رب العالمين.